بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينتقل الحديث إلى الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقد كان مر معنا سابقا ذكر الفضائل العظيمة التي اختصت به خواتيم سورة البقرة، وذكر ما يترتب على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من فضل عظيم وخير عميم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفيانه من كل شر وسوء وبلاء. والآية الأولى من هاتين الآيتين اشتملت على بيان حقيقة الإيمان وذكر أصول الإيمان التي عليها قيامه، وذكر المنهج الذي يكون عليه المسلم من تحقيق للإيمان وكمال في الاستجابة والطاعة والامتثال لأوامر الله، مع ملاحظة التقصير في أداء الواجب. ولهذا ختمت الآية بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. ففي هذا تكميل وتتميم للعمل وسعي لبلوغ الكمال فيه، مع ملاحظة التقصير. ولهذا يقول من يلاحظ التقصير: غفرانك، بخلاف المقصر المهمل المفرط الذي لا يلاحظ تقصير نفسه في جنب الله تبارك وتعالى، فإن مثل هذا مع عظم تقصيره وكبر تهاونه في أمر الله جل وعلا، إلا أنه إضافة إلى هذا مقصر في جانب طلب الغفران من الله جل وعلا. وقد مر معنا في هذا كلمة لأحد السلف رحمهم الله، قال فيها: إن العبد إذا كثرت طاعاته كثر استغفاره، وإذا قلت طاعاته وكثرت ذنوبه قل استغفاره، لأن الاستغفار يأتي مع الإقبال على الله عز وجل والصدق معه وملازمة عبادته جل وعلا والبعد عن نواهيه. ففي مثل هذه الحال يكثر من العبد الاستغفار، لأنه مع سعيه لتتميم نفسه بالأعمال الصالحة والمجانبة للأعمال السيئة، فإنه يلاحظ التقصير الذي عنده، ولهذا يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، كما أنه أيضا يطلب من الله عز وجل أن يتقبل منه، ولا يجزم لعمل من أعماله بأنه متقبل، كما قال الله في شأن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وختمت الآية بقوله: وإليك المصير. وفي ذكر المصير عقب السمع والطاعة وطلب الغفران ملحظ لطيف، ألا وهو أن المسلم لا يزال مقبلا على الخير وعلى الطاعة ملازما للاستغفار ما دام ملاحظا يوم المصير أو المرجع أو المآب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كلما قويت ملاحظته لهذا الأمر واستحضاره له قويت فيه الطاعة وكثر الاستغفار. وإذا قلت ملاحظته ليوم المصير ويوم المرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الغفلة تستحوذ عليه وتسيطر عليه فتقل فيه الطاعة ويقل فيه الاستغفار. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا فيه فائدة أن العبد كلما كان مستحضرا مصيره ومرجعه ومآله ومآبه إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا يقوي فيه جانب الطاعة والعبادة والانكفاف عن المعصية وملازمة طلب الغفران من الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءت الآية الثانية التي هي آخر آية في السورة، بدأها الله جل وعلا بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم أتبع هذا الخبر العظيم بدعوات مباركة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ختمت بدعوات عظيمة سيأتي الكلام عنها بإذن الله تبارك وتعالى في درس لاحق، مع الإشارة إلى ما دلت عليه الآية من الآداب العظيمة والتوسلات المباركة إلى الله تبارك وتعالى لنيل هذا السؤل العظيم والمطلب الجليل. لكن الحديث الآن سيكون عن ما صدرت به هذه الآية من خبر عظيم، ألا وهو قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا خبر عظيم يدل على كمال عظمة الله عز وجل وسعة رحمته وعظيم منه وكبير إنعامه وواسع عطائه جل وعلا على عباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من لطف الله، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن منه وإحسانه ورأفته ورحمته بعباده، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي رحمة بالعباد ولطفا بهم وإحسانا إليهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف هو الإلزام، الإلزام بالشيء، كلف به أي ألزم به وألزم بالقيام به. والتكليف هنا يتناول فعل الأمر وترك النهي، كل ذلك تكليف، لأن ما كلف الله سبحانه وتعالى عباده به هو أمر ونهي، الأمر يفعل والنهي يجتنب، وكل من الأمر والنهي تكليف، كل منهما تكليف. كلف الله عز وجل عباده بفعل الأوامر وكلفهم أيضا بترك النواهي، وكل من الفعل للمأمور والترك للمحظور كل منهما دين وداخل في الإسلام، كما أن من إسلامك فعل الواجبات وامتثال الطاعات فإن من إسلامك ترك المحرمات واجتناب المنهيات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عد عليه الصلاة والسلام الترك إسلاما، فكما أن فعل المأمور إسلام فكذلك ترك المنهي إسلام، وهو داخل في ما كلف الله تبارك وتعالى عباده به. والله عز وجل لم يكلفهم أمرا ولا نهيا إلا ما في الوسع وما في الطاقة، ولهذا قال: إلا وسعها، أي إلا ما يطيق العبد. وهذا فيه إشارة إلى أن شرائع الإسلام من حيث عموم الناس مستطاعة، شرائع الإسلام من حيث عموم الناس مستطاعة، أوامر مستطاعة، أوامر يطيقها الناس، ليست أوامر أو تكاليف فيها عنت أو تضييق على العباد أو فعل ما لا يطيقون، وإنما هي أوامر مطاقة ومستطاعة من حيث العموم. ومن حيث الأفراد وآحاد الناس، قد يكون في حق بعض الناس بعض الأوامر غير مستطاع لعارض يتعلق به أو لمانع يختص به، فأيضا هذا نفسه الأمر المتعلق به مناط بالاستطاعة، الأمر المتعلق به مناط بالاستطاعة، يفعل ما أمر به ما استطاع إلى ذلك السبيل، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا إذا نظرنا إلى الأوامر والنواهي من حيث الأفراد نجد أن الأفراد متفاوتون من حيث الاستطاعة بقيام العبد بالأمر أو تركه لما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، متفاوتون في ذلك. والجميع التكليف في حقهم مناط بالاستطاعة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، القيام مع القدرة، القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة ولا بد منه، لكن إذا لم يكن الإنسان قادرا فإن هذا الركن الذي في حقه يسقط، لأن التكليف بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية دلت على قاعدتين عظيمتين من قواعد الشريعة، وسيأتي إيضاح لهما بإذن تعالى. القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، يعني مع العجز عن فعله، ولا محرم مع الضرورة، والآية تدل على هاتين القاعدتين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تدل على أنه ليس هناك واجب مع العجز عن فعله. إذا كان الإنسان عاجزا عن فعل الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فإن هذا الواجب يسقط في حقه، المعجوز عنه يسقط في حقه. وإذا كان هناك بديل له في الشريعة فإنه يصار إلى البديل، يصار إلى البديل. إذا عجز عن الواجب ولهذا الواجب بديل في حالة العجز يصار إلى البديل، وإذا عجز عن البديل وله بديل آخر يصار إليه، وإذا عجز عنه ولا بديل له سقط. والآية تدل على ذلك، والآية تدل على ذلك. من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة واجب، واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على المكلفين ليؤدوا به هذه العبادة وليقوموا بهذا الواجب العظيم لأداء الصلاة التي هي من أعظم القربات وأجل الطاعات، ولا صلاة من غير طهارة، صلاة من غير طهارة لا تقبل. والطهارة بالماء، الأصل في الطهارة أن يكون بالماء. إذا عجز الإنسان عن أن يتطهر بالماء لعارض يختص به، لمرض أو نحوه، فعجز عن أن يتطهر بالماء، هناك بديل، وهو أن يتطهر بالتراب، يتيمم صعيدا طيبا. وإذا عجز عن التيمم، هل هناك بديل آخر؟ إذا عجز عن الماء، البديل للماء التيمم بالتراب بالصعيد الطيب. فإذا عجز عن التيمم، ومتصورا يعجز إنسان عن التيمم كأن يكون شخص مثلا مقيد أو شخص مشلول الأطراف ولا يجد أحدا يساعده على أداء الطهارة، والوقت سيخرج، يصلي بدون طهارة لأنه عاجز، والمعجوز عنه يسقط، المعجوز عنه يسقط عن المكلف، وإن كان هناك بديل يصار إلى البديل، وإن عجز عن البديل سقط. من جامع أهله في نهار رمضان عليه عتق رقبة، هذه كفارة هذا الأمر، أو في هذا الأمر المحرم، أن يعتق رقبة. فإن لم يجد أو كان عاجزا صار إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام صار إلى إطعام 60 مسكينا. وليس هناك بديل رابع، فإن لم يستطع الإطعام سقط عنه للعجز، لأنه لا واجب مع العجز. القيام مع القدرة، إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي الفريضة قائما وصلاها قاعدا لا تصح، لأن القيام لا بد منه. فإن عجز عن القيام يصلي قاعدا ولا ينتقل إلى الصلاة على جنب إذا كان مستطيعا أن يصلي قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على جنبه، وهو على جنبه مستقبلا القبلة يومئ برأسه ولا يومئ بإصبعه كما يفعل بعض العوام، لأن هذا لا دليل عليه، وإنما يومئ برأسه في ركوعه وسجوده وهو على جنبه مستقبلا القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذا كان إنسان مريض لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يقترب حتى يستقبل القبلة، وليس عنده أحد يعينه أو يساعده على هذا الأمر، يسقط عنه هذا الواجب ويصلي كيفما كان، لأنه لا واجب مع العجز. والآية الكريمة تدل على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل ذلك من رحمة الله. الحج فريضة من فرائض الإسلام، لكن يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان عاجزا عن الحج لعدم القدرة، لعدم وجود المال والزاد، فإنه يسقط عنه، يسقط عنه إلى أن يتيسر له ما إلى أن يتيسر له الاستطاعة على أداء هذه الفريضة، فحينئذ يلزمه أن يبادر. فالآية تدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أنه لا واجب مع العجز، وتدل أيضا على قاعدة أخرى وهي أنه لا, 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 لا محرم مع الضرورة أو مع الاضطرار. إذا اضطر الإنسان ألجأه الاضطرار إلى فعل أمر محرم، لا يكون في حقه محرما لأنه مضطر لفعله، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويمثل العلماء لذلك بعض الأمثلة، مثل شخص غص في لقمة في حلقة من الطعام وأراد أن يدفعها بسائل، فلم يجد إلا سائلا محرما كالخمر مثلا، فله أن يدفعها به للاضطرار. أو مثلا كان جائعا واشتد به الجوع وشارف على الهلكة ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة مثلا، فإنه يأكل منها مع أنها محرمة عليه لأنه لا محرم مع الاضطرار. وهذا كله يدلنا على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتيسيره لهم في هذا الدين، وأن هذا الدين يسر. ولهذا تأملوا هذا المعنى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، أي يسر في عقائده. ومر معنا في الآية الأولى جمال وكمال وعظمة عقائد هذا الدين، فهي أصح العقائد وأزكاها وأعظمها وأكملها. وأيضا يسر في أعماله وآدابه وأحكامه وأخلاقه، الدين يسر في كل جوانبه، ما جعل الله عز وجل في هذا الدين من حرج، فهو دين يسر، ليس فيه العنت وليس فيه التكليف بما لا يطاع وليس فيه تكليف للإنسان بما لا قبل له به ولا وسع له للقيام به. فهذا كله من رحمة الله عز وجل ومن تيسيره في هذا الدين. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ولاحظ هنا خروج الإنسان عن يسر الدين بأن يشق على نفسه، يخرج عن يسر هذا الدين وتيسيره بأن يشق على نفسه ويلحق نفسه العنت ويحمل نفسه من الأعمال ما لا تحتمل، أو أن يتقال أعمال الدين ويرى أنها قليلة، مثل قصة النفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها مع أنه عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله، لا يوجد في الناس من هو أعبد منه لله صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الناس عبودية لله. ولهذا وصفه الله بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة أي في كل جانب من جوانب الدين، وفي كل مقام من مقاماته، وكل عمل من أعماله، لأنه عليه الصلاة والسلام كمل العبودية لله وتممها على أحسن حال وأتم حال. فنظروا إلى عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والآخر قال: أما أنا فأقوم ولا أرقد، يقوم يصلي الليل ولا يرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأرقد وأنام وأقوم وأنام أو أقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا يجب على المسلم أن يلحظ يسر الدين وأن يمشي في عبادته لله تبارك وتعالى مع يسر الدين، لا يلحق بنفسه العنت ولا يحمل نفسه ما لم يؤمر به، ولا يشدد على نفسه ولا يتنطع، وإنما يقوم بأمور الدين كما جاءت، وهي جاءت على التيسير، جاءت على التيسير. ولهذا قال هنا: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني يغلبه الدين، بمعنى أنه يرجع خاسرا. وكثير من الناس تجده يحمل نفسه أمورا لم يحملها شرعا، ثم ماذا يحدث؟ يحدث أن ينحسر وينقطع ويجد أنه لا يحتمل الأمر، وربما والعياذ بالله لا يكون تخليه عن هذا الأمر الذي حمله نفسه، وإنما تجد بعضهم يتخلى عن الدين كلية، يتخلى عن الدين كلية لأنه حمل نفسه من الدين ما لا يحتمل، وظن أن هذا هو الدين، ثم وجد أنه لا يطاق ولا يحتمل فيتخلى عن الدين كلية، وهذا فيه خطورة على الإنسان. ولهذا يجب على العبد أن يستشعر يسر الدين، يجب عليه أن يستشعر يسر الدين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد إلا ما في وسع العبد. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قد تتساءل هنا: إذا كان الدين يسر، وإذا كان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما المنهج المرتضى والمسلك المطلوب للعبد تجاه أمور الدين؟ ما المنهج الذي يسلكه العبد تجاه أمور الدين؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، ما الذي نفعله؟ قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا يبين لك المنهج الذي ينبغي أن تكون عليه: سددوا وقاربوا وأبشروا. سدد أي اجتهد في أن تصيب السداد قولا وفعلا، اجتهد أن تصيب السداد قولا وفعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اجتهد أن تصيب السداد في أقوالك، واجتهد أن تصيب السداد في أفعالك. وإذا قلت: ما السداد؟ فالجواب ماذا؟ إذا قلت: ما السداد؟ ما هو السداد؟ الجواب: السداد هو ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو السداد. السداد في الدين كله هو ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو السداد. فأنت مطالب أن تسدد، أي أن تصيب السداد في أقوالك وأعمالك، بمعنى أن توافق النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. إذا لم تستطع السداد، وهي المرتبة العليا والمرتبة الأكمل والأفضل في حقك، إذا لم تستطع السداد لنقصك أو لسبب آخر، فماذا عليك؟ تنتقل للمرحلة الثانية. قال: سددوا وقاربوا، يعني من لم يستطع السداد عليه أن يكون قريبا من السداد، لكن إياك أن تترك السداد والمقاربة إلى حيث البعد عن دين الله والعياذ بالله. فأنت لا بد أن تكون في هذين: إما السداد وهو إصابة السنة وموافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن لم تصل إلى هذه المرحلة فعليك بالمقاربة، قارب يعني كن قريبا من السنة، اقترب منها، اقترب من السنة، جاهد نفسك على القرب منها وروض نفسك. ولهذا من التوفيق أن العبد إذا روض نفسه على المقاربة ماذا يحدث؟ ربما أن الله عز وجل يكرمه بأن يعلو إلى السداد في, في, في دوام مجاهدته لنفسه. ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجاهد العبد على المقاربة ويتطلع إلى السداد مؤملا طامعا راغبا مجاهدا لنفسه إلى أن ييسر له الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي هو أكمل أحوال العبد. قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. والبشارة هنا تتعلق بالأمرين، بالسداد والمقاربة، كلهم مبشر بالخير، من أصاب السداد ومن كان قريبا من السداد كل منهم مبشر بالخير، لكن حظهم من البشارة ليس متساويا. من أصاب السداد له البشارة العظمى، ومن قارب له من البشارة بقدر مقاربته، لأن حظ الإنسان من البشارة ومن الخير بحسب حظه من السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا شبهها الإمام مالك رحمه الله بسفينة نوح، قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. ولهذا يحرص الإنسان على إصابة السداد في أقواله وأفعاله، فإن لم يكن مستطيعا لهذا الأمر عليه بالمقاربة. وليحذر من المغالطة، المغالطة لنفسه، لأن بعض الناس سبحان الله يأتي عند هذا الحديث وأمثاله إن هذا الدين يسر، ويقع في مغالطة مع نفسه. كيف يغالط في نفسه يا أخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا. كيف يغالط في نفسه؟ تجد مثلا أن نفسه استروحت بعض المحرمات ومالت إلى بعض المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، أو أن نفسه كعت عن فعل بعض الطاعات وقصرت عن فعل بعض الواجبات، فتجده ماذا؟ تجده يحاول في مغالطة مع نفسه أن يتكع على إن الدين يسر، إن الدين يسر. تجده يفرط في واجب ويرتكب محرم، وإذا أمر بفعل الواجب أو نهي عن ترك هذا المحرم قال: إن الدين يسر، والدين ما فيه تشديد، وما جعل الله على الإنسان من حرج. حتى إنني مرة سمعت والعجائب جمة، أن نفرا في إحدى الدول يقولون: نحن ما نشدد على أنفسنا لأن الدين ما فيه تشديد، نحن ما نشدد على أنفسنا، نصلي في الأسبوع مرة مرتين، فرضين، نصلي فرضين ولا نشدد على أنفسنا، خمس صلوات في اليوم والليل تشديد هذا، ما نشدد على نصلي فرضين في الأسبوع، نمشي للمسجد ونصلي ونحن على صلة بالصلاة مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات كفاية، لماذا التشديد؟ لماذا نشدد على أنفسنا؟ هذه مغالطة مع النفس ما تجدي شيئا، تهلك الإنسان، تضره، تبعده إلى أبعد ما يكون عن دين الله تبارك وتعالى إذا مشى مع مغالطة مع نفسه. حتى أيضا في جانب المحرمات تجد نفسه ميالة إلى بعض المحرمات، أو مثلا نشأ على المحرم، نشأ من صغره على محرم ما مالت إليه نفسه، استروحته، فتجد دائما يغالط مع نفسه، كلما جاءه مذكر أو موقظ أو منبه قال: لا، الدين يسر، لماذا نشدد على أنفسنا؟ وربما قال: لماذا نسلك مسلك هؤلاء المتشددين، وربما يقرأ أحاديث في غير بابه، يقول: هلك المتنطعون، ويقصد بالمتنطع من يتمسك بالسنة مثلا، لأنه مفرط ومضيع للدين ومرتكب المحرمات، فترى عينه وهو على هذه الحال المتمسك بالسنة متنطعا، ترى عينه وهو على هذه الحال، يعني حال التلبس المعاصي والتهاون في الطاعات يرى أن المتمسك بالسنة متنطعا وأن هذه شدة في غير محلها، هكذا يرى. لكن لو أن الله عز وجل أكرم وشرح صدره للسنة وعرف نفعها وأثرها المبارك عليه في دينه ودنياه وأخراه لعرف أنه كان في سبيل هلكة. ولهذا يجب على الإنسان هنا أن ينتبه إلى ما أشرت إليه، وهو أن يحذر من المغالطة، أن يحذر من المغالطة مع نفسه، لا يغالط نفسه ولا يغالط أيضا إخوانه ممن يدلونه على الخير ويرشدونه إلى الخير ويناصحونه في دين الله، لا يغالط في ذلك، بل يتهم نفسه بتقصيره، يتهم نفسه بالخطأ، يتهم نفسه بالذنب. إذا وصل إلى هذه المرحلة اتهامي لنفسي فهذه بوابة للخير. أما إذا كان مغالطا لنفسه متماديا في الأخطاء ويرى نفسه ليس مقصرا فهذه حقيقة مصيبة. ولهذا انتبه للحديث، قال سددوا وقاربوا وأبشروا، يعني أبشر ما كنت على هذه الحال، على حال السداد أو حال المقاربة فلك البشارة. أما إذا دخل الإنسان في مغالطات مع النفس أو في متاهات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فهذا في الحقيقة يضر نفسه. في بعض ألفاظ الحديث زيادة مهمة جدا، قال فيها عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ. ما معنى القصد القصد؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. القصد القصد يعني أن تلزم نفسك بسواء السبيل، تلزم نفسك بسواء السبيل بالطريق القاصدة بالطريق المستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. القصد القصد أي إلزم الطريق القاصد واحذر الطريق الجائر واحذر السبل المعوجة، فالزم القصد وجاهد نفسك على لزومه. وإذا لم تستطع السداد فيه فقارب، إذا لم تستطع السداد فقارب، القصد القصد تبلغ. وإذا لاحظت هنا قولها القصد القصد تبلغ، ستجد أن من يخرج عن القصد فئتان من الناس، من هم؟ غلاة وجفاة. الذي يخرج عن القصد من الناس فئتان، غلاة وجفاة، ودين الله وسط بين ضلالتين وهدى بين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء. وأنت مطالب بالقصد، والقصد هو التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. فيحرص الإنسان على القصد بإصابة السداد، فإن لم يصب فليقارب، وليحذر من الخروج عن القصد بغلو أو الخروج عنه بجفاء، وكل منهما حاصل. والشيطان له في هذا الباب على الإنسان مدخلين يخرجه عن القصد، إما من جهة الغلو أو من جهة الجفاء. كيف يفعل؟ يقول بعض أهل العلم يشام القلب، ينظر ما هي ميولاته. إذا وجد ميولات القلب المحافظة على الطاعة وعلى الالتزام أدخله في هذا الجانب وأغرق عليه الشبهات في هذا الجانب إلى أن يخرج من الدين من جهة الغلو فيه، يتقال للدين ويرى أن تكاليف الدين وأوامره قليلة ليست كافية، فيكلف نفسه بأمور لم يؤمر بها فيخرج من الدين من جهة الغلو. وإذا وجد ميول الشخص إلى التقصير والتفريط قربه من الشهوات حتى يبعده عن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وأنت مطالب بما قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه. القصد هو الطريق القاصد، إما أن تصيبه تماما أو تكون مقاربا له، لا تبتعد، كن مقاربا، جاهد نفسك على أن تكون مقاربا حتى لا تتوه في ظلمات الضلال. وإذا أردت أن يتضح لك الأمر أكثر، اقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضرب فيه مثلا عجيبا للإسلام. قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. وأنت الآن تصور المثال حتى يتضح لك الأمر. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران، وفي الجدارين أبواب. وأنت تمشي مع الصراط المستقيم، على يمينك جدار وعلى يسارك جدار، وفي الجدارين أبواب، أبواب عديدة تمر على يمينك وعلى شمالك. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يدعو يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومن جوف الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. الآن تصور نفسك في طريق هذا وصفه، طريق مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وداعي في أول الصراط يقول: ادخل الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تلف يمين ولا شمال، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. ولاحظ هنا ملاحظة أيضا لطيفة: الباب بقفل ويحتاج إلى مزلاج ومعالجة حتى تفتح لتدخل، أو ستارة. الباب إذا كان ستارة وتريد أن تدخل ما يكلفك وقت، تدف بكتفك وتدخل، ما يأخذ منك وقتا. فالآن تصور المثل ثم انظر حقيقته. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام، وأما الجداران فهما حدود الله. تمشي في طريق لك حدود، أما الجداران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات فمحارم الله، أبواب تدخل على الحرام، أبواب على يمينك وشمالك كثيرة، وأنت ماشي في الطريق المستقيم تدخل الإنسان على 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 ماذا؟ على الحرام. والدخول على الحرام ليس فيه باب مغلق، باب يحتاج إلى معالجة طويلة ليفتح الإنسان ويدخل، لا، عليه ستارة. ولهذا الدخول في الحرام ما يأخذ وقت، مثل من يمشي في طريق وعلى جنب الطريق باب وعليه ستارة، فتجد يدفع الستارة بكتفه حتى ما يحتاج أن يحرك يده ليفتح بها ويدخل. قال: والأبواب التي عليها ستور مرخات محارم الله. والداعي الذي يدعو في أول الصراط يقول ماذا؟ يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. قال: كتاب الله، كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الداعي الذي يدعو من أول أو في أول الصراط يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، هذا كتاب الله. قال: والداعي الذي يدعو من جوف الصراط، ماذا يقول الداعي من جوف الصراط؟ يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. ما هو هذا الواعظ يا أخوان؟ الآن المسلم صحيح الإسلام إذا حدثته نفسه أن يدخل في طريق محرم، أي شيء يجد في قلبه؟ إذا حدثته نفسه أن يدخل في طريق محرم، تجد أن في قلبه وخزة، كأن شيئا يؤلم قلبه، كأن شيئا يضغط على قلبه، تنبيه. واعظ الله في قلب كل مسلم، يجد وخزة في قلبه، شيء يؤلمه في قلبه، تجده ربما يقول لصاحبه أنا ما أشعر براحة في هذا الطريق، أنا متألم، أنا يؤلمني قلبي، أنا يؤنبني ضميري. عبارات كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى، واعظ الله في قلبي كل مسلم. الواعظ هذا يقول لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. هذا الواعظ عمل مستمر، لكنه يصل إلى مرحلة من المراحل يتبلد ويطفأ. متى يصل إلى مرحلة يتبلد ويطفأ هذا الواعظ؟ متى؟ إذا تمادى وتمادى وتمادى في الباطل يطفأ هذا الواعظ الذي عنده، ولا يجد ألما في قلبه أو شيء من هذا إذا انهمك. ولهذا إذا أذنب العبد جاء في الحديث أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت في قلبه حتى يظلم القلب ويسود مع استمرار الإنسان في التمادي. الآن تصورنا مثال بديع جاء مضروبا لنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. وبالمناسبة لطلبة العلم لابن رجب رحمه الله كتاب مطبوع بعنوان مثل الإسلام، كله شرح لهذا الحديث العظيم، وسترى في شرح ابن رجب فوائد لطيفة وعزيزة وفريدة ومفيدة جدا. مثل الإسلام، هذا الكتاب لابن رجب كله شرح لهذا الحديث العظيم، وحديث المسند وغيره ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أنت الآن إذا تصورت نفسك في هذا الطريق، استذكر أمر النبي لك، سددوا وقاربوا، يعني احرص على أن تكون في السداد، يعني في صلب الطريق المستقيم، ما تميل. وإذا ما تحقق منك هذا السداد كن قريبا وجاهد نفسك عن المقاربة، وإياك أن تهلك نفسك بأن تفتح على نفسك بابا من الحرام وتدخل معه وتولي الصراط المستقيم ظهرك وتعرض عنه وتصد عنه وتتمادى في الباطل، إما بعصيان أو بدع والعياذ بالله مهلكات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القصد تبلغ، فيكون الإنسان منطلق في أعماله في عباداته من يسر هذا الدين، من سماحة هذا الدين، من قول رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمضي في دين الله تبارك وتعالى على هذه الجادة السوية وعلى هذا الصراط المستقيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلفك الله عز وجل إلا بما أنت مستطيعا له، وإن لم تكن مستطيعا وتعلم من نفسك عدم الاستطاعة لفعل ما أمرت به يسقط عنك بالعجز، مثل ما مر معنا لا واجب مع العجز. ويبين لنا هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به، أكمل الحديث، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه قال فانتهوا. ما ذكر الاستطاعة هنا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يذكر الاستطاعة هنا. لماذا ذكر الاستطاعة في الأوامر ولم يذكر الاستطاعة في ترك النواهي؟ العلماء قالوا لأن النهي ترك، والترك ماذا؟ والترك مستطاع. يعني لنضرب مثلا، أما الأمر أمر بفعل، قد يكون الفعل مستطاع أو غير مستطاع. أضرب لذلك مثلا، لو قال لك قائل لا تدخل مع هذا الباب، لا تدخل هذا الباب المعين، لا تدخل معه، هذا مستطاع أو غير مستطاع؟ مستطاع. لكن لو قالك احمل هذا الحجر، الآن أمرك بفعل غير الترك، الترك مستطاع، لا تدخل من هنا، لا تذهب من هنا، هذا مستطاع لأنه ترك، ولهذا لم يقل ما استطعتم لأن الترك مستطاع. لكن الأمر بالفعل الأمر بالفعل لو قالك احمل هذا الحجر، ارفع هذا الحجر، قد تكون مستطيعا وقد تكون غير مستطيع، ولهذا يحتاج الأمر بالفعل أن يقيد بماذا؟ بالاستطاعة. احمل هذا الحجر إن استطعت، احمل هذا الحجر إن استطعت، إن كنت مستطيعا. فالأمر بالفعل لابد أن يقيد بالاستطاعة، أما الترك فإنه مستطاع لكل أحد. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث له قصة وهو في الصحيحين، وقصته وسبب كان في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام، يعني كل سنة يلزمنا أن نحج؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فأعادها ثلاثا، أعادها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولهذا مثل ما قلت سابقا، الواجب على المسلم أن يمشي في دينه وفي عبادته مع سماحة الدين، مع تيسير رب العالمين، مع رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يمشي مع هذه السماحة ومع هذه اليسر، ومع هذا اليسر حامدا شاكرا ربه ومولاه على عظيم إنعامه وكريم منه سبحانه وتعالى فيما كلف العباد به. ثم تأمل تمام هذا الخبر، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي من ماذا؟ من خير وحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من شر وسيئات. فالسيئة على الإنسان والحسنة له، السيئة على الإنسان والحسنة له. وهنا أيضا فيه فائدة، وهي كمال غنى الرب سبحانه وتعالى عن طاعة العباد. الله غني عن العباد وعن طاعاتهم. إن أحسنت فحسنتك لك، وإن أسأت فسيئتك عليك، والله غني عنك، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا فغني. ولهذا اقرأ في الحديث القدسي، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. هذا يستدعي منك أن تنتبه لنفسك ما دمت على قيد الحياة. انتبه لنفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أمامك مجازات ومحاسبة وملاقات لله تبارك وتعالى، وتجازى على أعمالك الحسنات والسيئات. إن كانت حسنات فهي لك، وإن كانت سيئات فهي عليك. وهذا يستوجب من العبد أن يستكثر من الحسنات وأن يبتعد عن السيئات، ويجاهد نفسه على البعد عنها، لأن حسنتك لك وسيئتك عليك، وستلقى ذلك كله أمام الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانت الحسنة قليلة جدا ووزنها قليل، أو السيئة قليلة، فإن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا ينبغي على العبد ألا يستقل من الحسنات حسنة، وألا يتهاون من المعاصي بمعصية، بل يستعظم المعصية مهما كانت، وأيضا يهتم بالحسنة مهما كانت، فالحسنة لك والسيئة عليك، وكل ذلك ستلقاه إذا لقيت الله عز وجل يوم القيامة. ثم أيضا قوله لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يدخل في هذا ما اكتسبته أنت بعملك، أو ما اكتسبته أنت بدلالة الناس إلى الخير، فعملوا بما دللتهم عليه من الخير وبما نصحتهم ووجهتهم إليه من خير، فإن لك مثل أجورهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا أيضا داخل تحت قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، دلالتك على الخير ونصحك لعباد الله هو من كسبك، ويجري عليك حسنات ذلك حتى بعد مماتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذا من كسب الإنسان. ويا سبحان الله، أموات في القبور وهم في قبورهم تجري عليهم حسنات مضاعفة، وأحياء يمشون على الأرض ولا يحصلون حسنات. أموات في القبور تجري لهم حسنات مضاعفة وهم في قبورهم، من ماذا؟ من كسبه الذي قدم في حياته، وجهده ومجاهدته ونصحه وجده واجتهاده، فهو في قبره تجري عليه حسنات متوالية، وأحياء يمشون على وجه الأرض ولا يحصلون حسنات، يمشي على وجه الأرض ولا حرم نفسه من الخير، وميت في قبره مرتهن وحسنات مضاعفة تجري عليه. ولهذا ينتبه العبد هنا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما دام الإنسان في فترة الاكتساب التي ستنتهي يوما ما، ما دام في هذه الفترة يجاهد نفسه على عمارة هذه الحياة باكتساب الحسنات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن السيئات التي تبعد العبد من الله، فيجاهد نفسه على عمارة هذه الحياة بالكسب الحسن والبعد عن الكسب السيء، وأيضا يجاهد نفسه على معالي الأمور ورفيعها وعالي المنازل ورفيعها، يجاهد نفسه على التمام والكمال ما دام في ميدان العمل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا حقيقة فيه تنبيه للعبد، تنبيه مبارك للعبد ما دام في ميدان العمل، أن ينتبه لنفسه وأن يأخذها بالحزم والعزم والجد والاجتهاد والمصابرة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، لا يحصل الأعمال الصالحة الطيبة التي يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، وأيضا البعد عن الأعمال السيئة التي لا يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. والأمر كما قال الله: لها وعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا أمر كل واحد سيلقاه، وكل واحد سيقف به أمام ربه: يا عبادي، يقول رب العالمين، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على أعمال البر، أعمال الخير، اكتساب الصالحات، البعد عن الأعمال السيئات وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه، ويجاهد نفسه على ذلك ما دام في ميدان العمل. وأيضا أعيد التنبيه إلى ما أشرت إليه قريبا، وهو أن من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في مدة حياته تعطيه عمرا آخر، عمرا في الحسنات، يعني بعد أن يموت تعطيه عمرا في الحسنات، بمعنى أن الحسنات تنهال عليه وتتوالى عليه وهو في قبره بعد موته. وأيضا والعياذ بالله جانب آخر، وهو جانب السيئات، قد يموت وأيضا لا تزال تتوالى عليه السيئات وهو في قبره. وقرأ هذا واضحا جليا في قوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولا تستقل هذا الأمر حتى في معاصي خفيفة. بعض الناس يكون مثلا مبتلى بمعصية، يكون مبتلى بمعصية ثم إنه لا يحب أن يكون فريدا بها أو وحيدا بفعلها، فتجد نفسه ميالة إلى أن يوجد شركاء له في المعصية. إذا فعل ذلك والعياذ بالله أوجد شركاء معه في معصيته، باء بإثم نفسه وبإثم ماذا؟ بإثم من دعاه ومن دله إلى هذه المعصية ومن فتح له بابها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لم تقتل نفس إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كم قتل حصل على وجه الأرض، لكل دم له كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولهذا الإنسان إذا ابتلي بمعصية عليه أن يقصرها على نفسه ولا يكون داعية إليها، وأن يجاهد نفسه باستمرار لماذا؟ للخلاص منها. أما أن يلوث نفسه بتلوث آخر وهو أنه داعية رذيلة والعياذ بالله، داعية للشر. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. وهذا حال كثير من العصاة، يحب أن يشرك غيره في معصية حتى لا يكون فريدا بها ولا يكون وحده يشار إليه بها، فهذا جانب خطير. وانظر أيضا قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما هي آثار الإنسان؟ قال العلماء في كتب التفسير: آثار أعماله تكتب عليه، يعني بعد موته، إن كانت حسنات كتبت حسنات، وإن كانت سيئات كتبت سيئات، كل ما كان أثر عمله، إن كان خيرا كتب في حسناته، وإن كان شرا كتب في سيئاته. فينتبه العبد لهذا الجانب، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. هنا أخ يقول في سؤال له تعلق بالكلام الذي مضى، يقول: التبس علي ما قررته أن الترك لا يحتاج إلى الاستطاعة، ولكن شارب الخمر أو الدخان المستمر على ذلك، يعني المدمن، لو قلت له أترك يقول: لا أستطيع. يقول: لا أستطيع، لكونه كان مستمرا على ذلك الأمر. حقيقة قوله لا أستطيع هو نوع مغالطة مع النفس، نوع مغالطة مع النفس. وإلا لو كان منه عزمة صادقة واستعانة صادقة بالله تبارك وتعالى لكف عنه في لحظة. أنا أذكر مرة لقيت رجلا في الحج، وجرى بيني وبينه حديث، قال: أنا آخر عهدي بشرب الدخان، يقول كنت مدمن للدخان إدمان عجيب، يقول آخر عهدي بالدخان في يوم عرفة، في يوم عرفة، يقول في عشية عرفة كنت واقفا في الموقف على صعيد عرفة، وإذا بي في ذلك الموقف في عشية عرفة أخرج علبة الدخان من محفظتي، وأخرج منها واحدة وأضعها في فمي وأشرب. عشية عرفة وقت النزول الإلهي والهبات والخيرات والرحمات. يقول التفت وأنا على هذه الحال، التفت يمين وشمال وإذا كل من حولي رافعين أيديهم يدعون إلى الله، وأنا يدي رافعة بهذا الملوث ليدي وفمي أضعه في فمي في تلك الساعات. فقلت في نفسي هذا الخبيث حتى في هذه اللحظة معي، ما فارقني حتى في هذه اللحظة العزيزة الكريمة. يقول حتى في هذه اللحظة، يقول وفي تلك اللحظة وأنا مع هذه المعاني أمسكت العلبة التي فيها الدخان وتلك الواحدة التي في يدي، ويقول وضعتها تحت الأرض ووقفت عليها. هو يحدثني عن قصته، يقول ووقفت عليها ومددت يدي مع الناس، وكان من مناجاتي لربي ألا أعود إليه أبدا. يقول وكان هذا آخر عهدي به، وهذا كان آخر عهد، مع أني كنت يقول مدمن بشراهة للدخان. يقول ومن تلك اللحظة كان هذا آخر عهدي به. فإذا جاءت عزمة صادقة والتجاء صادق إلى الله سبحانه وتعالى وجد واجتهاد، بإذن الله تتيسر الأمور. نسأل الله أن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.